بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الفتح وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية كما روى ذلك البخاري ومسلم وأحمد من حديث أنس. حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة، صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل، كما روى ذلك البخاري وأحمد من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. وبسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام. فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا، فلذلك سماه الله فتحا.
وقد جاء بفضلها ما رواه البخاري في صحيحه: لقد أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبب جهل الناس بفضائل السور أنهم معرضون عن طلب العلم، لا يعرفون فضائل السور. من السور الفاضلة سورة الفتح، قال: أنزلت علي سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعم.
ثم قال رحمه الله: فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا، فلذلك سماه الله فتحا، ووصفه بأنه فتح مبين أي ظاهر جلي. وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله عز وجل وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتح. ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين.
ثم ما هي كانت فوائد صلح الحديبية حتى سمي فتح؟ كما جاء في بعض الآثار أنكم تعدون الفتح فتح مكة، إن نرى أن إنا فتحنا في الحديبية. فما هي الآثار أو النعم من الحديبية التي حصلت للإسلام وأهله إلى اليوم؟ آثارها إلى اليوم ما هي؟ أنها كانت جسر لفتح مكة، أحب البقاع إلى الله طهرت المشركين. تصور أن ما فتحت مكة وإلى الآن نرى الأصنام 300 صنم حولها، هبل واللات والعزة، حتى قيل في أصنام فوق سطح الكعبة كانت ملأ الأصنام. وهذول الرافضة الآن يريدون هذا الآن، يخططون من طريق الحنثة، من طريق الثورات في الحج، أنهم ودهم أنهم يستولون على بلاد الحرمين لإقامة الأضرحة في الحرم. أول ضريح الطولة يقولونه ضريح الخميني. المقصود أنها صارت دار إسلام، أحب البقاء إلى الله. 1400 سنة وهي دار إسلام الآن. جزا الله خير الصحابة اللي فتحوا مكة مع النبي، النبي والصحابة جزاهم الله خير كلهم لا شك. صرنا نعبد الله، نذهب العمرة، لأن الحج هبه ما فتح النبي، ما فتح أصحابه، والحرم مغناطيس القلوب. انظر كيف العصاة، بعضهم فنانين وفنانات، ماجنين وماجنات، يجي كلها قلب هاوي للحرم، يجي يعتمر ويرجع، أحيانا يرجع بتوبة، أحيانا يرجع يكمل تنزيلياته. ليش؟ جعل الله في القلوب هوى لإيش؟ يعني ما هو للناس؟ مغناطيس القلوب، الحرم والعمرة، ما يقبل منه وطر، يعتمر ويخل أنت 46 عمرة، يقول لا ما شبعت. أبي عمره كم يجون لما يعني يسر الله لنا الإفتاء بجانب الحرم، كثرة كاثرة بد يسوي 30 عمرة في السفرة أو 10 عمرة لخالته عمته نفسه، ما يقضي وطن. وكلما جمعته يعني واحدة عمرة في كل سفرة هي السنة. الصحابة 120,000، ما حد كل سفرة 7 عمر رايح جاي بالتنعيم، كل سفرة عمرة. إذا جيت في مصر مرة ثانية جيب عمره لأبيك، جيت من مرة ثانية النبي كل سفرة بعمرة، مو سفرة واحدة 10 عمر. لكن تحس الغريزة فيهم ما يقضون وطر من الحرم مع التعب والزحام اللي يحسونه، ما يقضون منه وطر. فجزا الله خير رسول الله، خير وجزا نبي عن أمته أن فتح مكة، جزا الله خير وصلى الله عليه. وكان ذلك أهل العمل بعده ليغفر له، فتحمل الشروط اللي في الحديبية للمصلحة العظمى التي ذابت معها المفاسد اللي في الشروط. لأنه في الشروط في مفاسد، ما هي ذلك؟ إنه إذا جاءكم الرجل، إذا جاءنا الرجل منكم كان كافر وأسلم وجانا ردوا إليك، مفسد هذا. حتى أبو بصير أو أبو جندل قال لما جاء بعد إبرانس العهد وافتلت أو جاء إلى رسول الله، يعني نجوت، وين نجوت؟ أبرم العهد، يا قوم اتركوني إليهم يقتلوني يعذبوني، والنبي ساكت. الله أكبر، صبر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرق من قلبه ولا أرحم منها، ولا شك كأني بقلبه الآن والرجل ينادي أمامه. إذا الآن واحد يناديك يقول لك ترى هذول المجرمين لا تركني معهم، والله يرضى عليك، يقتلوني يعذبوني، تبكي تأخذه تتحمل ربما مصارعات، فكيف قلب رسول الله وهو يرى هذا الصحابي يقول يا قوم كيف تركوني لهؤلاء يعني المجرمين الكفار قريش وقد ظفرت الآن بالمجيء عندكم، فإنهم يقتلوني يعذبوني، والنبي صامت. لا شك أنه حاصل في قلبه من الألم ما لا يصبر، يكاد يصبر عليه حنون رحيم، إلا بما قوى الله يقينه بآثار ذلك الصلح واتباع عمر ربه. فاستحق أن يغفر له والله، استحق صبر على الشروط هذه، نفسه صبر عليها لما كان مودع إلى مصلحة أكبر ذابت مع المفاسد هذه. وش هي؟ فتحت مكة، صرنا نعبد الله فيها، صار الناس يعبدون فيها، أجدادنا وأجداد أجدادنا الآن 1400 سنة يتوافدون على الحج، يتوافدون على العمرة، ما في أحد يقول لهم لا تعتمروا، يصدهم كما صد النبي في الحديبية. فهذه مصالح كبيرة، كم صار للنبي أجور من أن يصلون الآن؟ كل شيء تنظر منظر فوق الحرم، شوف أمة تصل إلى 1.5 مليون في رمضان أو 1 مليون صلوا كلهم، كم صلاة؟ لولا الله ثم فتح رسول الله لما صلى هؤلاء. فكم من الأجور تأتي للذين فتحوا مع النبي والنبي، وكل واحد يصلي، كل واحد ويقرأ في الصلاة ويركع ويسجد ويطوف، ما في أحد يمنعه، أجور عظيم وحسنات يذهبن. فغفر الله ما تقدم من ذنبه،
بهذا الصبر على هذه الشروط، تحقيق النصر الذي كان بهذه السياسة الشرعية الحكيمة. ولذلك يعني نظر بعض الناس، ينظر بعض الناس إلى العلماء بنظرة سوء، يقول الشيخ خايف يتكلم في فلان. هذا من الجهل. في شيء اسمه سياسة شرعية كان يراعيها مثل الشيخ بن باز، ويراعيها مثل علي بن أبي طالب من قبل، والمدرسة في ذلك صلح الحديبية، فإنها تفعل أحيانا أو تترك مفسدة من أجل تحقيق مصلحة عظمى فدوب معها المفسدة. أبو بصير لما يقول يقتلوني مفسدة يأخذوه، لكن لما جاءت مصلحة فتح مكة ذابت معها هذه المفسدة. إذا كانت ثم مصلحة كبيرة تذوب المفسدة معها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال تعالى: ويتم نعمته عليك، أي بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك، ويهديك صراطا مستقيما. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي قويا لا يتضعضع، لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال:
إذن النصر أحيانا قد يتطلب تنازلات، لأن يعني النبي في مقام هذا في مقر صلح الحديبية حصل شيء من التنازلات، كتب من محمد رسول الله قال: لو علمنا أنك رسول الله ما اتبعناك إلا اتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله، كاتب محمد بن عبد الله. لكن أخطأ بعض ذوي العلم في هذا العصر فقال: انظر كيف النبي تنازل عن الأصول. لا غلط، ما تنازل النبي عن الأصل وهو رسول الله. انتبه، قال في مقام تحقيق مصلحة تنازل عن الأصول. لا، هل تنازل عن هذا وقال أنا ليس برسول، كذب نفسه والسوى، ترك الكتاب، ترك الكتاب على تنازل الأصل، ما يلزم ترك، هذا خطأ. طيب، ما الفرق بين ما يفعله جماعة الإخوان المسلمين وما حصل من تحمل النبي لبعض المفاسد في مقام مصلحة شرعية؟ في فرق واضح، أن ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم من مفاسد شرعية أمام المصلحة العظمى كان نابعا عن علم من ربه، أما هؤلاء فلا يضبطون وسائلهم المحققة للمصالح بإيش؟ بالعلم، بل بالهوى والرأي الفاسد، ولا يقدرون حجمه، ولا عندهم علماء في هذا، ما يقدرون الحجم، وهذا تحتاج إلى علم، وهم ليسوا بأهل العلم، يتخبطون. يبيح رئيس
الدولة يشجعونه يبيح نكاح الرجل للرجل، أو يقول عفوا أو يقول لهم حقوق، يقول عشان لي مصلحة. مشكلة، هل لتحقيق المصلحة الشرعية نأتي بما يخالف القرآن؟ هذه المخالفة العظيمة، أرسل الله أشد العذاب على قوم لوط ثم نقول لهم حقوق وقد نالهم أشد العذاب؟ وما يضيرك لو ما قلت هذا؟ ما يضيرك لو ما صرت في الاتحاد الأوروبي؟ مو لازم يصير الاتحاد الأوروبي، السعودية ليس الاتحاد الأوروبي وهي من أنعم البلاد أمانا وأمنا. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
سبحان الله، يعني الذي ذكرته لكم الآن بصدد إبرام قانون يحمي الفاحشة حينما يوافق الرجل مع المرأة فلا تجريم للفاحشة، وزيارة لمن قتل آلاف الناس في مخيم جنين شارون، زيارة له، وزيارة لمؤسس إسرائيل اللي هي دولة اليهود الصهاينة، زيارة لقبره وفعل بعض الطقوس عنده، كل هذا معفو عنه. ثم يأتي ولي أمر بلد يضع في شعار بلده: أشهد أن محمد رسول الله، وتحته السيف، يعني فوق القوة، والقوة لا تضبط إلا بالعلم، وتوسع للحرمين وهيئة تنكر المنكر، يقول: أي الزنا، زنيت سجناك، إن سرقت قطعنا يدك، إن قتلت قتلنا كما قال لكم في حياة القصاص من الباب، تطبع فيها المصاحف، ينهى عن دير الخنا، يقبض فيها على بيوت الدعارة. ثم يترك ذا كله لأن الهوى قائم على ضغط حكام هذا البلد، هوى، فلا يرون هذه المصالح العظيمة شيئا. ثم تأتي البلد فعل العلمنة، وأن المثلين، الرجل يتزوج الرجل حقوق، وواليها يزور من قتل المسلمين في فلسطين. وين قضيتكم حق فلسطين؟ يعني هذه من خطوط خواتهم بشغال الناس، فلسطين الإثارة الذي يعرفون عواقبها. طيب، وهذا ذهب وزار المؤسس للصهاينة، دول الصهاينة، القاتل لآلاف الناس شارون، وضع يده يقبله أو يضع يده، وين هذا كله؟ لماذا صار هو المفروض الخليفة الذي ينبغي الملك عبد الله وغيره من ملوك العرب يصير تحت إمرته، وهو يصير إيش؟ خليفة المسلمين، خليفة عمر، يقر نكاح المثلين؟ عجيب والله، عندهم مجازفات هذه الجماعة لا تطاق. يسمون ذاك الرجل شيخ إسلام، شيخي أحد الوعاظ الذي ينتمي إليه حزب الإخوان، من غير ذكر الاسم، نشروا بين الناس، عندهم طريقة في الإشاعات، شيخ الإسلام عصره. نظرنا في كلام شيخ الإسلام، نحضر محاضرته إذا به، وعزل عمر بن الخطاب فلان، وكنا نعزل والقرآن ينزل. اشتخ العزل، النساء بعزل عمر الخطاب ثم يقبل الرجل لابس ثوب على السنة إلى نصف الساق فيهزأ به أمام الناس نظر ليه اسم أزمن لأنه متعود المواشاة الإخوان الدسبال والقص واللحية والحلق باب ما جاء في الفلينة من فلينة طالة فلينة وصلت ليش تحت هذا شيخ الإسلام شوف كيف يمجدون هؤلاء مجازفات ليش لأنه نعم هذا السخرية للسنة والهزو بها مغفورة مانا وذاك اللي يقيم السنة خالفكم وضيب الدليل كرهتموه لا جامعة كذا أنه خالفنا هوا نعم
قال رحمه الله يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم وقوله ولله جنود السماوات والأرض أي جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه ولكنه تعالى عليم حكيم فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر قال تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات وكان ذلك الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله فوزا عظيما فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين وظنوا بالله الظن السوء أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق فأدار الله عليهم ظنهم وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا
انتبه يا أخي يا من حباك الله ومن عليك بالتزام منهج السلف لا تقع فريسة لهذه الأوهام فإني رأيت بعض من ينتسب لمنهج السلف والحمد لله عنده شيء من الإرجاف وهو لا يشعر يعقد جلسات فيها خير الحمد لله لكن في أثناءها يذكر خطط الإخوان المسلمين بالصغرى تفزع إخواننا السلفيين وتراهم كذا وتراهم في كل مكان وتراهم كذا وتراهم هم أحقر من أن يضخموا هكذا فإن هذا قد تورث سوء الظن بالله من أي جهة أنه لا ينصرنا لا ينصر السلفية خلاص ماسكين كل شيء هم هنا وتراهم كذا وتراهم كذا وتراهم كذا وتراهم كذا هم أحقر الله من أن نفخم فيهم هكذا
فينبغي أن لا توقع في قلب إخوانك الإرجاف وانت لا تشعر، من غير تقول هذا للتحذير. لكن من جانب آخر إذا زدت في الكلام فقد يحدث عند البعض تثبيت، يقول هم كذا هم في كذا خلاص، إذا مهما سوينا الخطط هم ماسكين البلد، هم كذا هم كذا. لا، في أحد ماسك دولة مكة مثل الكفار قريش؟ واحد النبي متوكل على ربه يدعو الناس كلها لا تفلحوا 20 سنة فقط ورجع فاتح لها. بعد هذا اللي رأيت أمامك، تثبت عن خير تبليغ علم إنكار على أهل البدع بيان حقائق دين الله، لا تثبت. هذا واحد رسول الله كيف الله أعانه، واحد موسى واجه دولة كاملة دخل على قصر وحده بتأييد من ربه، فغرق فرعون وآل فرعون. إبراهيم واحد رمي في النار، وحاج إبراهيم وحاج النمرود واحد، فلا يغرك كثرة الهالكين وقلة من معك من السالكين، لأنك معك رب العالمين، إن معي ربي سيهدين. قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومن فعلا انفلق البحر وكان فرعون من المغرقين. أكمل.
قال رحمه الله: وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، وغضب الله عليهم بما اقترفوه من المحادة لله ولرسوله ولعنهم، أي أبعدهم وأقصاهم عن رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود، ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل، وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكان الله عزيزا أي قويا غالبا قاهرا لكل شيء سبحانه. ومن عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره، يجري ما تقتضيه حكمته وإتقانه. ثم قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أي إنا أرسلناك أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شاهدا لأمتك بما فعلوه من خير وشر، وشاهدا على المقالات والمسائل حقها وباطلها، وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه. ومبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي، ومنذرا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر، فهو المبين للخير والشر.
هذه هي الصفة التي ينبغي تكون في الداعي إلى ربه. عندك أقارب تدعوهم لا شك، بعضهم أهل شهوات وبعضهم أهل شهوات، متعلقين بداعش فكر داعش أو بتنظيم الإخوان السري، ستجد من قرابتك ربما. فلا يكون دائما فريق الدعوة معهم ترهيب ترهيب وانذكر النار وقوة السيف، لا. إن الله جعل النبي، أو لما ذكر النبي وصفه بأنه مبشرا ونذيرا، ما قال نذير. فمن كان دائما نذير فلم يتأسى برسول الواحد القدير، ومن كان دائما مبشر فكذلك. فلا بد أن تكون مبشر ونذير. ما هو طريق وصف الجنة وعاقبة صاحب السنة إذا صبر على طريق الجنة وأنه يدخل الجنة؟ مر النذارة أهل البدع وأنه في النار وأهل الشهوات والكبائر في النار وهناك النور للزناة. فتجمع بين البشارة وإيش والنذارة. نعم بهذه المناسبة طرفة يعني يذكر لي الشيخ الفاضل محي الدين يقول نسمع دعوة عند بعض الشباب يعني متحمس جرح وتعديل. يقول أين التعديل؟ ما نسمع إلا جرح 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 جرح. وين التعديل؟ حتى نستفيدون من شخص فلان أظهر أن فلان إذا حضر يعني استفاد منه قدموه ما فيه. المهم أنه يجمع العبد بين البشارة والنذارة. ومع ذلك إذا جرح شخص من أهل البدع ليس معناه تذكر حسنات هذا نزل موازنات. لكن ينبغي أن تكون معتدلا متبعا للسنة في كل شيء. نعم.
ثم قال رحمه الله ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر يبشر بها وينذر فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من الباطل. ولهذا رتب على ذلك قوله لتؤمنوا بالله ورسوله أي بسبب دعوة الرسول لكم صلى الله عليه وسلم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمور وتعزروه وتوقروه أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه صلى الله عليه وسلم كما كانت له المنة العظيمة برقابكم عليه الصلاة والسلام وتسبحوه أي تسبح الله بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة. فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله وهو الإيمان بهما والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها.
الألفاظ المشتركة المعاني هي المعاني متضادة. يقول فلان عزلوه يعني يضربوه ضربا بالغ وعاقبوه حتى يتأدب. فلان عزلوه يا أخي عزلوه أي انصروه. كيف نعرف المعنى المتضادات هذه؟ السياق
حسب السياق.